مبارك اسم الرب. كلمة رب إلينا في هذا المساء من سفر الأمثال إصحاح 3. سفر الأمثال إصحاح 3 رح نقرأ الأعداد 13 حتى 20. أعداد من 13 حتى 20. طوبى للإنسان الذي يجد الحكمة وللرجل الذي ينال الفهم، لأن تجارتها خير من تجارة الفضة وربحها خير من الذهب الخالص. هي أثمن من اللآلئ وكل جواهرك لا تساويها. في يمينها طول أيام وفي يسارها الغنى والمجد. طرقها طرق نعم وكل مسالكها سلام. هي شجرة حياة لممسكيها والمتمسك بها مغبوط. الرب بالحكمة أسس الأرض، أثبت السماوات بالفهم، بعلمه انشقت اللجج أي تفجرت الينابيع وتقطر السحاب ندى. أمين ثم أمين. يباركنا الرب هذه القراءة. دعونا من جديد نحر رؤوسنا ونهي قلوبنا وأفكارنا في محضر الرب. يا ربنا وإلهنا الصالح، من كل القلب نحن نشكرك ونباركك، نعظم اسمك الحسن الذي دعي علينا. نقول مع عبدك في القديم: عظيم هو الرب وحميد جدا وليس لعظمته استقصاء. نقول مع عبدك: توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد، في كل طرقك اعرفه وهو يقوم سبلك. نمجدك نباركك نعظمك أيها الرب. في هذا المساء يا رب جئنا إليك لأننا محتاجين إلى شخصك. جئنا إليك يا رب لأننا بدونك لا نقدر أن نفعل شيء. محتاجين إلى حكمتك، محتاجين إلى رعايتك، محتاجين يا رب إلى إرشادك في هذه الغربة يا رب التي نعيشها. فأرجوك أيها السيد الرب أنك تتجول في الوسط، تلمس الهامات المحمية أمام عرش نعمتك. أرجوك أيها السيد الرب أنك تسدد كل عوز وكل احتياج بحسب غناك في المجد في المحبوب يسوع. من فضلك يا رب قيد عدو النفوس خارج هذا المكان، واعطنا حرية يا رب في جلسة هنية مع شخصك المبارك والكريم. باسم الرب يسوع المسيح أصلي لك منا المجد والكرامة من الآن وإلى جيل أجيال دهر دهور. آمين. تجارة الحكمة، تجارة الحكمة. التجارة هي عقد صفقات غايتها الربح، لكن مع الأسف لا تكون النتيجة دائما متوافقة مع الغاية. قد يربح التاجر في صفقة ما وقد يخسر في صفقة أخرى. لكن على صعيد الأمور الروحية يعلمنا الكتاب المقدس عن أنواع من التجارة التي ينبغي على المؤمن أن يمارسها. وهذه التجارة لا تأتي بالمال لصاحبها، لكنها تأتي إليه بالخير الزمني والأبدي، وهي تجارة تتميز بأنها لا تخسر أبدا. أنواع هذه التجارة ثلاثة: تجارة التقوى مع القناعة، تجارة الحكمة، وتجارة الخدمة. من فترة مضت تأملنا في النوع الأول وهو تجارة التقوى مع القناعة، واليوم بنعمة المسيح نتأمل بالنوع الثاني من هذه التجارة ونسميه تجارة الحكمة. تجارة الحكمة. إذن موضوعنا في هذا المساء وبنعمة المسيح هو تجارة الحكمة. تجارة الحكمة. مع أن الناس في أيامنا هذه يبذلون جهدا كبيرا في سبيل الحصول على الكنوز الأرضية، وأحيانا لا يبالون بالمخاطر أثناء البحث عن هذه الكنوز، إلا أنهم على النقيض تماما لا يكترثون ولا يبالون في سبيل الحصول على الحكمة. في سبيل الحصول على الحكمة. مع أن الحكمة أرباحها أعظم وكل جواهر الأرض لا تساويها. وبنعمة المسيح نريد اليوم أن نتأمل في هذه الحكمة وأن نطرح بعض الأسئلة المتعلقة بالحكمة وأن نجيب عنها لنعرف مقدار أهمية الحكمة في حياتنا العملية، وبالتالي نسعى ونواظب ونجتهد لكي ما نحصل عليها. السؤال الأول الذي نريد أن نطرحه، ما هي الحكمة؟ ما هي الحكمة؟ ربما هناك مرادفات كثيرة للحكمة، تعابير كثيرة تشير إلى الحكمة. تستطيع أن تقول أن التهذيب هو حكمة، يعني شخص المهذب حكيم. تستطيع أن تقول هي الفهم والتمييز بين الخير والشر، لما تقدر تميز تمام فأنت حكيم. تستطيع أن تقول عنها أنها حسن التدبير، أي أنها الصفة التي تجعلك ناجحا في الحياة. تستطيع أن تقول عن الحكمة أنها الذكاء، الحكمة هي الذكاء. وتستطيع أن تقول عنها بتعبير أكثر دقة أنها معرفة الله، معرفة الله. كل هذه تعبير تشير إلى الحكمة، ولكن أبسط تعريف للحكمة هو التالي: أن الحكمة هي حسن استخدام المعرفة. الحكمة حسن استخدام المعرفة. في ناس عندهم معلومات كثيرة، كثير، ربما ثقافتهم، ربما خبرتهم العملية أكسبتهم الكم الكبير من المعرفة، لكن ما بيقدروا يوظفوا المعرفة اللي عندهم بطريقة جيدة. فلذلك رغم المعرفة الكبيرة هؤلاء لا نقول عنهم حكماء. البعض من الناس عندهم معرفة كتير كبيرة لكن بيوظفوها وبيستخدموها في طريق الشر، فلا نستطيع أن نقول عن هذه أنها حكمة طاهرة. البعض من الناس عندهم معرفة بس ما بيستخدموا المعرفة، بالتالي هؤلاء ليسوا حكماء، ليسوا حكماء. في ناس معرفتهم قادتهم في طريق الخطيئة، في ناس معرفتهم قادتهم في طريق الشر، مجرمين من طراز عتيد. بيقول لك هذا الحرامي أو هذا المجرم أو هذا اللص أو هذا الفلان يتمتع بذكاء عجيب، يتمتع بذكاء عجيب، معرفة كبيرة قادته، لأنه يعرف كيف يكسر الأبواب، يفتح الخزائن، يقتحم البنوك، يحط خطط وطرق من أجل الاستيلاء على أملاك الآخرين مثلا. معرفة كبيرة، لكن وين ودته هذه المعرفة؟ في طريق الشر. البعض من الناس عندهم علوم، مش بس معرفة، علوم، لكن هذه العلوم سخروها في اختراعات شريرة. اخترعوا المواد الكيماوية القاتلة للناس، اخترعوا المواد البيولوجية القاتلة للناس، اخترعوا الجراثيم أو صمموا أو ركبوا نوع معين من الجراثيم القاتل للناس، صمموا القنابل الذرية والهيدروجونية وما شابه. ففي ناس عندها علوم، عندها معرفة، لكن وين استخدمت هذه المعرفة؟ استخدمتها في طريق الشر. كل هؤلاء لا نستطيع أن نقول عنهم أنهم حكماء. الحكمة هي أن تستخدم ما عندك، حسن استخدام ما عندك في طريق الخير، في طريق الخير. مع الأسف الحكمة تفسدها الخطية، مع الأسف الحكمة تفسدها الخطية. ذكروا مع الشيطان مثلا، بيقول لك الكتاب عنه أنه الله لما خلقه كان ملآن حكمة وكامل الجمال. ملآن يعني ما عاد في مجال أنه ينضاف لحكمته حكمة تانية، ملآن حكمة وكامل الجمال. لكن هذا الكائن يقول عنه الكتاب: قد ارتفع قلبك لبهجتك، أفسدت حكمتك، لاحظ أفسدتها، خربتها، نزعتها، أفسدت حكمتك لأجل بهاك. يعني الكبرياء اللي عندك ربما بسبب الجمال البديع اللي عندك، فكبرياءك أفسد كل الحكمة اللي أعطاك إياها الرب. هذا ما تفعله الخطية في حياة الناس، تفسد الحكمة الموجودة عندهم. مشان هيك بتشوفوا الناس كل ما عارفهم بشكل عام ما بيستخدموها في طريق الخير، أغلب الناس بيستخدموها في طريق الشر، في طريق الخطية، في طريق النجاة. في شخص اسمه أخي توفل، ربما البعض منكم سمعه بهذا الاسم. هذا الرجل حكيم وكان يعمل عند الملك داود، هو مستشار خاص، وداود كان في عنده مستشار آخر غير أخي توفل اسمه حوشاي، اسمه حوشاي. وفي يوم من الأيام ابنه لداود أبشالوم عمل انقلاب عليه، أطاح في والده، ولما عمل انقلاب عليه هرب الوالد، وأخي توفل الرجل المستشار الحكيم يلي كان عند داود انقلب على داود وانضم إلى ابنه أبشالوم، وبلش يقدم له النصائح يلي تساعده حتى يستمر في خدمه. لكن رجل آخر اسمه حوشاي كمان كان هذا قبل شوي قلتكم عنه كان مستشار عند داود، طلب منه داود أن يذهب إلى ابنه أبشالوم وينضم إليه. ليه؟ قال له حتى أنت يعني تخرب حكمة أخي توفل، لأنه كثير حكيم، كثير حكيم. وصلى داود للرب وقال له يا رب حمق مشورة أخي توفل، بطلها إن هي، لأنه إنسان يتمتع بذكاء عجيب. فلاحظ معي إنه هذا الشخص أخي توفل لما كان مع داود وكان ماشي في الطريق الصحيح كان يتمتع بحكمة فائقة، بذكاء فائق، كله سخره من أجل المملكة وامتداد المملكة ونمو المملكة ونهضة المملكة. لكن لما قرر أن يذهب وراء الخطية وانقلب على داود فصارت حكمته لا تقوده لعمل الخير لكن تقوده لعمل الشر والانقلاب على داود الذي كان ملكا عليه. لكن استطاع في وقت من الأوقات استطاع حوشاي الحكيم أن يبطل إحدى النصائح، فكانت النتيجة أنه أخي توفل انزعج وذهب وشنق حاله أو قتل حاله. فإذا قد نكون حكماء ولكن عندما ننساق وراء الخطية فإن الخطية تفسد هذه الحكمة الموجودة عندنا. لذلك بدنا ننتبه لأنفسنا وما ننغر كثير بأنه نحن جماعة حكماء، ما ننغر كثير، لأنه الأمر المهم والأول يلي يثبتك من هذه الحكمة هو غرورك، هو كبريائك بأنك أنت تفهم وأنك أنت تعرف كل شيء. ومسكين الإنسان اللي بيظن نفسه هو عارف كل شيء واللي حواليه ما بيعرفه شيء، مسكين بيكون هذا الإنسان لأنه يكون على عتبة السقوط من هذه الحكمة إلى طريق الشر والخطية. السؤال الثاني اللي نطرحه على أنفسنا، ما هي أنواع الحكمة؟ ما هي أنواع الحكمة؟ في عنا نوعين من الحكمة. الأول بنسميه حكمة أرضية، نسميه حكمة أرضية. يعقوب يقول إن كان لكم غير مرة وتحذب في قلوبكم فلا تفتخروا أو تكذبوا على الحق، ليست هذه الحكمة، يعني هذا اللي أنتم عندكم اللي أنتم مسمينه حكمة، ليست هذه الحكمة نازلة من فوق بل هي أرضية نفسانية شيطانية. إذا في عندنا حكمة الكتاب يسميها أرضية أو نفسانية أو شيطانية. ليه؟ لأنه هذه الحكمة حكمة مرتبطة بالخطية، حكمة مرتبطة بالخطية. لاحظ أنه مواصفاتها أو كيف تظهر هذه الحكمة الشيطانية تظهر من خلال صفاتها، لأن حيث الغيرة والتحذب هناك التشويش، يعني هناك الفوضى وكل أمر رديء، يعني جميع الشرور. فإذا في حكمة أرضية، حكمة الناس، الحكمة يلي بتدور حول نفسك، الحكمة يلي بتسخرها مش لمجد الله، الحكمة يلي ما بينتفع الناس منها لكن انت وحدك تنتفع منها. هذه الحكمة يلي فيها غيرة، فيها تحذب، فيها انشقاقات، فيها فوضى، فيها كل عمل رديء، فيها جميع الشرور، هذه مصدرها الشيطان. فالشيطان كمان بيشتغل بالناس، صحيح روح الرب بيشتغل في الناس لكن كمان الشيطان بروحه يعمل في في عقول الكثير من الناس. فلذلك بدنا نقدر نميز انه هيدي حكمة من عند الرب او هيدي مش من عند الرب. النوع الثاني من الحكمة، النوع الاول سميناه ارضية نفسية شيطانية، النوع الثاني بنسميه حكمة سماوية، حكمة سماوية. اما الحكمة التي من فوق، هي اللي مصدرها من فوق يعني السماوية، فهي تتميز بانها اولا طاهرة ثم مسالمة مترفقة مزعنة مملوءة رحمة وأثمارا صالحة عديمة الريب والرياء، أي لا محاباة فيها ولا نفاق. شوف الفرق قديش كبير بين الاثنين. واحدة طاهرة، بس واحدة مستخدم كل فكرة ليحافظ على طهارته وطهارة غيره. مسالمة، حكمة تدفعك لكي تصنع السلام مع الناس، مش تدفعك لاختراع عدوات القتل أو لقتل الناس. في فرق، في فرق. مترفقة مزعنة، عندها خضوع، عندها طاعة، تجعل الإنسان مملوء بالرحمة. مش أنا شو لي علاقة ويستفلوا وهم هيك وهي هيك وهن هيك. حكمة تجعلك تشعر باحتياجات الآخرين، حكمة تجعلك تشفق على الناس، ترتي لحال الناس، تتعلم مع الناس. وأصلا إذا ما عملت هيك، يعني ما حبيت الناس وما اشفقت على الناس وما رسيت لوضع الناس، كيف تستطيع ان تبشر الناس بانجيل المسيح؟ ما انت بدك تشتغل شغله بدك تحبها، اذا ما حبيت الشغله ما بتنجح فيها. ما حبيت دراستك بتفشل، ما حبيت وظيفتك بتفشل، ما حبيت الصنعه اللي بتشتغل فيها بتفشل. الامر اللي انت بتحبه بتنجح فيه، فاذا حبيت الناس بتنجح فيه البشاره والكرازه للناس. وإذا ما حبيت الناس مش رح تنجح على الإطلاق في كراستك ولا في بشارتك للناس. فالحكمة الطاهرة، الحكمة السماوية، الحكمة المذعنة تملأت بالرحمة، تعطيك أحشاء رحمة تجاه الآخرين. وأيضا ثمارها يعني النتيجة النهائية كلها صالحة، الثمار صالحة عديمة الريب والرياء، ما فيها نفاق على الإطلاق. ومين اللي يعني ما عنده نفاق؟ إلا الإنسان المؤمن المملوء حكمة من عند الرب. أما الآخرين فما أكثر نفاقهم وما أكثر كذبا، لأن النفاق والكذب وجهين لعملة واحدة. يحكي معك هيك وهو قاصد هيك، وبيحكي معك هيك وهو له غاية لأنه عم يحكي معك هيك. فالناس هيك تتعامل مع بعضها، ويظهر لك الوجه الحسن ولما بيتمكن يظهر لك الوجه القبيح. وهذه هي دي. ليش تتفاجئوا بالناس؟ يا أخي كان كويس ما في أحسن منه، لأنه منافق. منافق هلا بين على حقيقته. كثير من الناس ما بتقدر تعرف حقيقتها الا بعد تجربه مرها، ومع الاسف تكتشف اكتشافات كثير كبيره. نفاق نفاق نفاق. لكن الحكمه السماويه لا محاباه فيها، يعني ما فيها تمسيح جوخ بلهجتنا الدارجه، وما فيها نفاق على الاطلاق. ولاحظ انه هالحكمتين في صراع دائم بينهم، يعني كل واحدة بتحاول تفرض نفسها على الشخص، كأنه اثنين عم يتصارعوا على شخص واحد، كأنه روح المسيح وروح الشيطان عم يتصارعوا على جسدك، على روحك، على نفسك، على كيانك كإنسان. مرة استيفانوس وقف يوعظ باليهود، وطبعا اليهود يلي مجتمعين حول استيفانوس حتى يسمعوا هنين الشر الناس اللي موجودين في تلك البقعة الجغرافية في ذلك الوقت، لأنه مجتمعين وهن حاطين في ذهنهم أنه بدنا نقتله، فهن أشر اليهود اللي كانوا موجودين في تلك البقعة الجغرافية. لاحظ الكتاب ماذا يقول؟ قال ولم يقدروا أن يقاوموا، يعني اليهود اللي موجودين حوالين استيفانوس يلي عم يسمعوا، ولم يقدروا أن يقاوموا الحكمة والروح الذي كان يتكلم به، أي استيفانوس. شوف الحكمة السماوية تنتصر. لما انت عندك حكمة سماوية والتاني عنده حكمة شيطانية، قد ما كانت حكمته شيطانية وقد ما كانت مزعجة، لكن في النهاية حكمة الله لابد ان تنتصر. لم يقدروا ان يقاوموا الحكمة والروح الذي كان يتكلم به. والسؤال الثالث اللي بريد نطرحه على انفسنا، ما هي طرق الحصول على الحكمة؟ طرق الحصول على الحكمة. فأنا نحط في ذهننا جميعنا أن الحكمة موجودة لكل من يريدها، مش مخبية نفسها، لكل من يريدها. هي هبة مجانية، عطية مجانية، هبة. لكن هذه الهبة لا تلقى على الأرض، بل تذخر وتخبأ للناس المستقيمين، للمؤمنين، للطالبين لهذه الحكمة. فالله يعطيها لمن يطلبها، أو الله يعطيها لشخص يتمجد هو فيه. فإذا كيف نحصل عليها؟ الله أولا، الله يعطيها إما لشخص يطلبها، أو يعطيها حتى لشخص ما طلبها، لكن يعطيها حتى هو يتمجد في هذا الشخص. بيقول لك الحكيم سليمان: لأن الرب يعطي حكمة من فمه معرفة وفطنة. فالمصدر الأساسي للحكمة هو الرب. وإن كان أحد يعوز حكمة فليطلب من فوق، فليطلب من فوق، من عند أبي الأنوار. فأحيانا نحن بنصلي وبنطلب الحكمة، بنطلب الإرشاد، والله يعطينا هذه الحكمة. وقد ايه نحن محتاجين للحكمة في هذه الحياة؟ اسأل نفسك كم قرار باليوم بتاخده؟ عشرات القرارات. هل كل قراراتك يلي أخذتها صائبة؟ إذا بتقلي لا، معناتها أنت تحتاج للحكمة، معناتها لازم نصلي كثير، نطلب الحكمة بلجاجة من الرب حتى يمنحنا إياها، حتى ما تنعكس قراراتنا علينا شرا ووبالا. أحيانا قرارات يعني تبدو أنه لا أهمية لها في علاقاتك في الوظيفة، في علاقاتك في العمل، في علاقاتك العائلية إلى آخر. حين يعني أنه قرار بسيط، هذا مش محتاج واحد كثير يفكر فيه، لكن تتفاجأ بعد فترة أنه هذا القرار لو عملت عكسه قديش كنت وفرت على نفسك كم كبير من المشاكل. طب إذا كان قرار صغير بعد فترة بكتشف أني لو عملت عكسه كنت وفرت على نفسي كم بالحرب القرارات الخطيرة والقرارات المهمة. ياما في ناس دمروا عائلاتهم، دمروا مجتمعهم، ياما في ناس عملوا مشاكل كتير كبيرة. ليه؟ لأنه كان القرار خاطئ، مش لمكانه، خاطئ. فلذلك نحن بنحتاج أنه ناخذ قرارات بحكمة إلهية، فلنصلي كيما يعطينا الرب هذه الحكمة. ناس بدها تسافر، ناس بدها تتزوج، ناس بدها تعمل عمل ما، تفتح مشروع ما، تشتغل شغلة ما، ناس بدها ينقلوا من مكان لمكان، من بيت لبيت. كل واحد عنده اشياء كثير مهمة، واحيانا قرارات بسيطة، بركب هالسيارة، بطلع بهالسيارة، بروح هالمشوار، ما بروح هالمشوار، بزور هالصديق، ما بزور الصديق، بحضر هالمناسب، ما بحضر هالمناسبة. قرارات بسيطة او قرارات هامة، بس اي قرار لو كان بسيط مبدئيا لكن بعد فترة فكر فيه رح تشوف انه له نتائج اما سلبية او ايجابية بحسب قرارك اذا كان صائب او مش صائب. اذا الله يعطي الحكمة لمن يطلبها، واحيانا يعطي الحكمة لشخص ربما لم يطلبها، لكن لانه الله يريد ان يتمجد فيه فيعطيه هذه الحكمة. لما الرب بده يصنع خيمة الاجتماع فقال له لموسى: انظر قد دعوت بطلائيل بن أوري بن حور من سبط يهوذا باسمه، وملأته من روح الله بالحكمة والفهم والمعرفة وكل صنعة، يعني كل أنواع الحرة. لحظة، هذا الشخص لم يصلي طالبا للحكمة، لكن الله اختاره وزوده في الحكمة حتى يتمجد فيه من خلال بناء خيمة الاجتماع. فإذا هناك أشخاص يختارهم الله، هناك أشخاص يطلبون كسليمان، يطلبون الحكمة، فالله يعطيهم الحكمة ويعطيهم أشياء أخرى أيضا مع هذه الحكمة. لكن في كل الأحوال الحكمة هي هبة، لا تشترى ولا تباع، هي هبة من عند الرب. وطبعا الله يهب الكثير، الكثير من الخيرات، وهذه واحدة من التي يهبها للناس. كيف نحصل على الحكمة؟ إما بطلبها أو بالتلمذة، عن طريق التلمذة. كيف يعني عن طريق التلمذة؟ عمل علاقة مع الأخوة، اندمج مع الأخوة المؤمنين، قضي وقت أطول معهم، وهيك شوي شوي بتبتدي بشكل لا شعوري تتحسن قراراتك ويتحسن نمط تفكيرك. وكثير من الاشياء اللي هي السيئة فيك بتبتدي تتناقص وبتتضاغل وبتندثر، وبالمقابل كثير من الاشياء الايجابية بتبلش تلمى فيك، فانت بتحتاج لتلمذة. تعال احضر اجتماعات، كلمة الرب تنميك، تملأك بالحكمة والمعرفة. فكلما انت حضرت اجتماع، كلما حضرت اجتماع او اثنين او اكثر، فكلما ابتديت تحس حالك انك انت في وضع اكثر، يعني انت مرتاح فيه، اكثر راحة في وسط هذا العالم. التلميذ، مين هو التلميذ؟ التلميذ هو المتلهف انه يتلقى دروسه. يعني ما بقول عن تلميذ المدرسة انه هو تلميذ، لانه هذا التلميذ بالحقيقة ما بيحب المدرسة، بس هو التلميذ هو الشخص يلي بيرغب بالشيء اللي عم يتلمذ فيه. التلميذ هو اللي عنده اشواق، عنده محبة انه يتعلم موضوع ما. بس الشخص اللي ما عنده هذه المحبة، ما عنده هالشوق لدراسة امر معين او لتعلم مصلحة معينة، ما فيك تسمي تلميذ. لذلك لاحظ عندما نتكلم عن التلميذ بهذه الطريقة، يقول الحكيم سليمان متكلما بلسان الحكمة، قال التلميذ هو ساهرا عند مصاريعي، يعني قاعد عند باب بيتي، قاعد عند باب بيتي، ساهرا عند مصاريعي يوما فيوما، حافظا قوائم أبوابي، يعني ناطر بجانب مدخل داري أو بيتي. فتصور هذا التلميذ قديش عنده أشواق، يعني مثل الواحد العشقان الولهان اللي قاعد عند بيت حبيبته ليل نهار بس بده يشوفه. فهكذا التلميذ بالنسبة للحكمة، يلي بده يتعلم الحكمة، قاعد على باب الحكمة ناطر بس انه تفتح لي الباب حتى يتقابل معه ويتعلم منه. التلميذ هو الذي يدرك ان الحكمة هي خير من اللآلئ، وان كل الجواهر لا تساويها، لذلك يتاجر فيها. شان يتاجر فيها؟ يعني بيتعلمها، بيتلمذ الحكمة يوم بعد يوم، وكل يوم بيشعر نفسه عنده نقص فبيزيد من حبه للحكمة ويتعلم أكثر ويدرك أكثر ويفهم أكثر ويصير حكيما أكثر. مع الأسف العالم لا يفهم هذه الحقيقة، أنها أي الحكمة أفضل من اللآلئ وكل الجواهر لا تساويها. فالناس تهزأ بمن يسعى وراء الحكمة. يعني واحد جاي على الكنيسة بتمسخروا عليه الناس، وشو مدك على الكنيسة؟ شو عم تضيع وقتك؟ بيحمل كتاب مقدس، لك عيب عليك شو؟ على لحد هل حدا يشوف كتاب مقدس؟ شو دوله عنا؟ تعال نشوف. بيفتح إذاعة دينية بتسمع عليها؟ لك إيه اللي قالوا؟ نحضر المباراة، نحضر البرنامج السياسي، نحضر الكذا، نحضر المسلسل. هلا خلص لحالي على الأمور الدينية، بكرة بتكبر بتختير، عندك وقت كتير وقد ما بدك تفرج وقد ما بدك. كلهم بيستهزوا، يعني بيعتبروا شيء مضيعة للوقت. مضيعة للوقت، تروح بتزور مريض يعني بدافع ديني، بدافع يعني عمل رحمة، لك اتركه ولا شو؟ عنده ابوه عنده امه، شو بدك فيه؟ روح على شغلك، روح على عملك، روح على دراستك، روح لوظيفتك، روح لكذا، روح اعمل كذا، روح اتمشى لك ساعتين بالشارع، روح اشوف شبابك، روح. كل شيء مرتبط بالامور الدينية بالتلمذة، كل هذا الناس تستهزئ فيه وبتحتقره وبتصغرك، بتصغرك. ليه؟ لأنه مش فهمانين إنه الحكمة أثمن من كل ما عندهم. كل اللي عندهم ممكن يزول في دقائق، لكن الحكمة لا تزول على الإطلاق، لا تزول، يفسدها فقط الخطية، لكن هي لا تزول، عندما تكتسبها تبقى معك، تبقى معك إلى الأبد. لذلك التلميذ دائما لسان حاله. أنا لست أحسب نفسي أني قد أدركت، دائما بيطلع هيك بيقول لك لسه المسافة بعيدة بيني وبين يصير عندي هيدا الكمال في الحكمة. لست أحسب نفسي أني قد أدركت، لذلك ماذا يفعل؟ يسعى لأعرفه، أي لأعرف المسيح وقوة قيامته. فلذا تعرف المسيح وقوة قيامته؟ لأن المسيح هو المذخر فيه كل كنوز الحكمة والمعرفة والعلم. فلذلك المؤمن يسعى لكي يعرف المسيح أكثر، ولن تعرف المسيح إلا من خلال كتاب المسيح، كتاب الله، كتاب الحق. كيف ستتقابل مع المسيح؟ من خلال الكلمة، الكلام الذي أكلمكم به هو روح حياة، هذا الكلام الذي هو روح، هذا هو يعطيك إدراك أكثر، معرفة أكثر، حكمة أكثر. الكتاب المقدس على فكرة هو الكتاب الوحيد، هو الكتاب الوحيد بين كل الكتب الذي يكون مؤلف حاضرا عندما تقرأه. شي مرة قريت لشكسبير وحسيت انه شكسبير على جنبك؟ مع احترامي لشكسبير، لكن اقرأ الكتاب المقدس هتحس دائما كأنه يسوع يتكلم معك، كأنه يسوع حاضر، تحس بقوته، تحس بجماله، تحس بروعته. هو الكتاب الوحيد، لذلك نسعى لكي نقرأ هذا الكتاب لكي تكون شركتنا أعمق، وبالتالي معرفتنا أكثر وحكمتنا أوسع وأوسع وأوسع. نريد أن نتاجر، نريد أن نزيد من هذا الكنز الموجود بين أيدينا، تجارة الحكمة. لنتاجر، التاجر ما بيشتغل بالأشياء اللي تراب، بيشتغل بالأشياء اللي بتجيبه مربح. والإنسان المؤمن، الإنسان المؤمن هو اللي بيتاجر بالحكمة، بيتعلم الحكمة وبيقرأ حكمة وبيزيد بالحكمة وبيتصل مع الله حتى يعطيه حكمة أكثر، وبيقرأ الكتاب حتى تزيد حكمته أكثر وأكثر، وهكذا يتاجر ويتاجر ويتاجر حتى يغتني فيها. في المزمور 119، إذا فتحنا على المزمور 119 وقرينا الأعداد من 97 مثلا، أعداد من 97، لاحظ المرنم ماذا يقول. قال: كم أحببت شريعتك، اليوم كله هي لهجي، يعني من الصبح للمساء هي لهجي، ألهج بها. وصيتك، شريعتك، كتابك، كلمتك، جعلتني أحكم من أعدائي، لأنها إلى الدهر هي لي، أكثر من كل معلمية تعقلت، لأن شهاداتك هي لهجي، أكثر من الشيوخ فطنت، لأن حفظت وصاياك، من كل طريق شر منعت رجلي لكي أحفظ كلامك، عن أحكامك لم أمل لأنك أنت علمتني، ما أحلى قولك لحنكي، أحلى من العسل لفمي، من وصاياك أتفطن، لذلك أبغضت كل طريقي كذبا. لاحظ التلمذة، قراءة الكلمة، تعلم الحكم. والسؤال الرابع الذي نريد أن نطرحه على أنفسنا: ما هي فوائد الحكمة؟ ما هي فوائد الحكمة؟ طبعا الكتاب يقول: طوبى للإنسان الذي يجد الحكمة. ليه طوبى للإنسان الذي يجد الحكمة؟ في العدد 16 من النص اللي قريته عليكم، آسف، العدد 15، لاحظ ماذا يقول: هي أثمن من اللآلئ وكل جواهرك لا تساويها. ليه طوبى للإنسان الذي يجد الحكمة؟ لأنها الأثمن، أثمن شيء. ممكن بحكمتك الشيطانية تجمع ثروة كبيرة، لكن برضو بحكمتك الشيطانية ممكن تخسر كل الثروة يلي موجودة معك. وحتى لو جمعت الثروة، عندما تموت ماذا تكون النتيجة؟ أنك تترك الثروة لغيرك، ومن يعرف الذي يأتي بعدك، إذا كان إنسان حكيم يعني بيستثمرها بشكل صالح، أو إذا كان إنسان شرير ينفقها في ملذات هذه الحياة. يعني بالحالتين تخسر ما قد جمعته. لذلك هي الأثمن، أثمن من كل الجواهر، أثمن من كل الممتلكات، أثمن من كل شيء. ليه؟ ليه؟ لأن هذه الحكمة تبقى معك وتعطيك أرباح، هذه الأرباح ترافقك إلى الحياة الأبدية، هي كنز يجمع في السماء، لأن حكمتك قادتك في هذه الأرض لكي تعمل أعمالا رائعة جدا يتمجد من خلال الله، فهذه الأعمال تتبعك في حياتك الأبدية. بينما الحكمة الشيطانية بتخليك تجمع مال، بس هذا المال بوقف عند أبرك، أنت بتمشي والمال بوقف. لكن الحكمة السماوية هي أثمن. ليه؟ لأنه كل اللي جمعته يتبعك، يتبعك، فهي الأثمن. طوبى للإنسان الذي يجد الحكمة. ليه؟ مش بس لأنها الأثمن، لاحظ معي بالعدد 16: في يمينها، يمين الحكمة، طول أيام، وفي يسارها الغنى والمجد، فهي تعطيك طول الأيام. شوف لما الإنسان يكون حكيم يتجنب الخطية، يتجنب الأشياء السيئة، يتجنب الشرور، يتصرف بطريقة سليمة في حياته، تشوف عمره صار أطول. الإنسان غير المؤمن قلق، الإنسان المؤمن مرتاح. القلق يعني بشيل 10-15% من عمرك، القلق بدمر خلايا جسدك. ذهابك وراء الخطية يفسد الكثير من هيكلك. انسياقك وراء عادات وطرق فاسدة أيضا تدمر حياتك، تدمر علاقاتك، وأحيانا الشر اللي أنت تركض وراه ممكن يأثر عمرك ويقصف عمرك بأنك أنت تروح تعمل لك عملية انتحار وتخلق من الحياة كلها. بس الحكمة اللي الله بيعطيك إياها بتمد بعمرك ليه؟ تعطيك رواء، تعطيك هدوء في داخلك، تعطيك فهم لأمور الحياة، تعطيك تروي، تعطيك يعني تكون مرتاح أكثر من غيرك من الناس اللي ما عندهم الحكمة، أكثر منهم مرتاح، وبالتالي حتى خلايا جسمك تكون مرتاحة، دقائق جسمك أعضاءك كلها بتكون من تجربة مرتاحة، وبالتالي هذا يعطيك طول عمر. طول عمر الإنسان اللي مدمن على مثلا مخدرات هذا قديش بيبقى من عمره، المدمن على الكحول، المدمن على الدخان، المدمن على أشياء فيها نجاسات، هذا قديش هذا كله بيأثر من عمره؟ مش الله بيأثر عمره، لا هو بيأثر عمر حاله، هو بيأثر عمر حاله. يعني واحد يشرب كحول يشرب كحول يشرب كحول وبعدين بيموت، الناس شو بتقول لك؟ انه الله يعني خلاص يعني الله كاتب له العمر. لا الله كاتب له العمر، الله شو دخله بالموضوع؟ مين قال لك انه الله كاتب له العمر؟ انت ضليت تشرب لحتى تشمع كبدك، لما تشمع كبدك مدت، وشو دخل الله بالموضوع؟ الله عطيك الكبد حتى انت تتعامل معه بطريقه كويسه، حافظ عليه، وبالتالي كبدك لما تحافظ عليه ما بتشمع، بدل ما تعيش 70 سنه او 60 سنه او 50 سنه وتموت ممكن تعيش ل 90 سنه. فنحن احيانا كثير بغذائنا بنأثر عمرنا، بقول لك الشرير لا الاشرار لا ينصفون، يعني لا ينصفون عمرا، لا ينصفون اعمارهم، عمره بيطلع ناقص دائما. واحد متهور بيعمل حادث معين، واحد بزت حاله في التهلكه في بطريقه معينه، واحد يعمل لحاله بطل ومغامر بيقضي على عمره. كل هذا بيأثر العمر، لكن لما يكون عندك حكمه لا بتفكر توزن المواضيع. لا يا اخي هذا بيضرني هذا الامر، لا هذا يعني بيأثر سلبا علي، بيأثر بشكل مش ايجابي، يعني ليش حتى اعمله؟ فبيمتنع الانسان اللي عنده حكمه من الله بيمتنع عن الاشياء السلبيه، عن الاشياء البشعه، عن الاشياء اللي بتاثر في عمره، وبيتخذ لنفسه الاعمال يلي بتساعده حتى يكون في وضعيه افضل. قديش في فرق بين واحد مثلا كل يوم يشرب موز حليب، يشرب عصير فواكه، يشرب كذا، وبين واحد كل يوم مثلا يشرب له مطحة عرق، يعني قديش الفرق بين الاثنين؟ قديش فرق بين الاثنين؟ هاي يعني بتساعدك انه خلاياك يكونوا افضل، وهذيك بتساعدك على انك تدمر خلاياك. يعني واحد بيجيب الموت بيدخله بجسمه، واحد بيدخل الصحة بجسمه. فلذلك الحكمة تقدم لك طول الايام، طول الايام. لما ما بدخل حالك باي شجرة مثلا صارت خناقة، في ناس عندهم هيك نخوة مدري شو، بيقوم جد حاله بالخناقة، بيقوم لاقي حاله هو اللي علق بالخناقة وتبهدل ومات بالخناقة كمان. وبيجوا الناس يعني الله كاتب له، الله كتب له يفوت بخناقه ويموت. الله ما كتب، بس هو كتب لحاله هيك. شو الانسان الحكيم؟ لك انا شو لي علاقه بالموضوع؟ اثنين اشرار قاعدين مع بعض، انا شو لي علاقه اتدخل بيناتهم؟ شو لي علاقه؟ فهو بيحافظ على نفسه، لذلك تعطيك يعني حتى بالامور البسيطه تعطيك عمر اطول، هو مش عمر اطول، هو هذا عمرك بس انت بتقدر توصل للحد اللي الرب اعطاك اياه لتعيشه. الرب صمم خلايانا بطريقه مثلا انه تعيش فرضا 70 سنة 80 سنة 100 سنة اللي هي، فأنت كل ما عملت شيء إيجابي فالخلايا بتقدر تكمل معك للعمر، وكل ما عملت شيء سلبي كل ما أنت نقصت من العمر المعطى لهذه الخلايا، فبالتالي بتموت ناقص عمر. إذا الحكمة هي الأكمل، الحكمة تقدم طول الأيام، الحكمة لاحظ العدد اللي بعده 17، طرقها طرق نعم وكل مسالكها سلام. سلام الحكمة شو بتعمل؟ تهيبك السلام. خبرني عن تجارة من تجارات الموجودة في الحياة، تجارة الزيت ولا تجارة الجبنة ولا تجارة المهربات ولا تجارة التجارة في الحديد ولا تجارة المعادن ولا أي تجارة من التجارات، خبرني بعد كل صفقة الإنسان يشعر بسلام على الإطلاق، على الإطلاق لن تشعر بأي سلام على الإطلاق. بالعكس تماما، وراء كل تجارة يا أما في خيبة أمل يا أما في إعداد إن كان شخصي أو إعداد مادي من أجل تجارة جديدة ومن أجل انتصار على شخص آخر أو تدمير شخص آخر وما شابه. التجارة تجارة المال ما بتعطيك سلام، لكن لاحظ أنت كل ما قريت كلمة الرب، كل ما تجفي الكلمة، كل ما عملت الأعمال الصالحة، كل ما كان لك علاقة أكثر مع الرب، لاحظ أنه أنت يعني بصير عندك سلام أكثر من غيرك، بصير عندك هدوء أكثر من غيرك، شجرة حياة شجرة حياة. فلذلك فوائدها عظيمة، عظيمة جدا. ما من سعادة يحظى بها الناس في الجسد يمكن أن تقارن بهذه السعادة التي تمنحها الحكمة لمن يتاجر فيها. تبي شو سعادة يعني؟ كيف سعادة يعني؟ خليني أقول لك عن الله نفسه، عن شخصية الله. لاحظ معي بالعدد، بالعددين الأخيرين من المقطع اللي قريته عليكم. الرب الحكمة أسس الأرض. شوف لحد لما أسس الأرض شو استخدم؟ استخدم الحكمة. الرب الحكمة أسس الأرض، أثبت السماوات بالفهم. هلا الرب لما خلق العالم اللي احنا عايشين فيه، لك في اليوم الاول خلق كذا، وفي اليوم الثاني خلق كذا، وفي اليوم الثالث خلق كذا، وفي اليوم الرابع، في اليوم الخامس، في اليوم السادس، وبعدين لك الكتاب، وراء الله كل ما عمله فاذا هو حسن جدا. شوف هيك يعني المشهد، مش انه الله تفاجأ انه هذا الامر حسن، لا، بس بحكمته اللامتناهية، بعد ما صمم هالتصميم الرائع، هالكون الرائع، هالخليقة الرائعة، بعد ما صمم اطلع فيها هيك، قال لك هي شو هالإنتاج الحلو. مش انه متفاجئ، بس انه ابدعت ابداع اعطاني فرح الداخل. مثل الرسام اللي هيك بيرسم له شيء لوحة هيك، وبضل يحط بشطف فيها من هون، بشطف فيها من هون، بشطف فيها من هون، اخر تشطيبة بحطها فيها، بيطلع فيها اكتملت اللوحة، فبيشعر بفرح هيك وسعادة، سعادة الانجاز، سعادة الإنجاز. استراح الله في اليوم السابع. هي كلمة استراحة هي نفسها عبارة سعادة الإنجاز، راحة الإنجاز، فرح الإنجاز. وهذا الإنجاز بشو مرتبط؟ مرتبط بالحكمة. فالحكمة تعطيك هذه السعادة، تعطيك هذا الفرح، تملع قلبك. ما في مرة هيك بتعمل لك حزنة، أو بتقرأ في الكتاب، أو بكون لك شركة مع الرب، إلا بتطلع هيك فرحان، مبسوط، مبسوط، سعادة. بينما أي عمل بتعمله في هذا العالم لا يمكن أن يعطيك هذه السعادة على الإطلاق. ربما يعطيك شيء مؤقت، لكن هذه السعادة تختلف تماما في جوهرها عن أي سعادة يمكن أن تحصل عليها بسبب عمل ما تعمله في هذا العالم. بختم بالكلمات وبقول مخافة الرب هي الحكمة، والحيدان عن الشر هو الفهم. الحكمة هي حسن استخدام المعرفة، هي الحيدان عن الشر، هي أثمن من الآلئ، تجارتها خير من تجارة الفضة، وربحها خير من الذهب الخالص. الله يعطيها لمن يطلبها، وهي الأثمن في الحياة، إذ تقدم طول الأيام للإنسان وتهب السلام والراحة أيضا. وأسألك في هذا المساء، هل عندك هذه الحكمة؟ الكتاب يقول إن كان أحد تعوزه الحكمة فليطلب من فوق، من عند أبي الأنوار، ويقول عن هذا الآب السماوي الرائع أنه يعطي بسخاء ولا يعير. له كل المجد في الكنيسة إلى الأبد. آمين. تعالوا نحرصنا بكلمة الصلاة. هل أدركت أنك محتاج لهذه الحكمة في قراراتك الحياتية والعملية؟ إن كنت محتاج للحكمة في كل بساطة، في موضوع ما، في أمر ما، أو لتكون هذه صفة من صفاتك، صلي للرب في هذا المساء، قل يا رب محتاج للحكمة، وانت قلت أنك تعطي وبسخاء ولا تعير، وأنا محتاج يا رب فأعطي من فضلك. ورب أمين أن يعطيك هذه الحكمة في هذا المساء. إن كنت صادق في طلبك أطلب من الرب، إن كنت صادق في طلبك ثق أن الله الذي وعد ملتزم بوعده، سوف يعطيك. إذا صليت، إذا صليتي بريد صلي معك أيضا، أعطي إشارة رفع اليد. آمين 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 آمين. يا ربنا وإلهنا الصالح، من كل القلب أشكرك ونباركك من أجل ما كلمت قلوبنا في هذا المساء. من شكرك يا رب أن هذه أيضا نعمة من نعمك، هبة من هباتك الكثيرة التي أعطيتنا إياها في هذه الحياة أيها السيد الرب. نشكرك، عطاياك أكثر من أن تعد، أكثر من أن تحصى. يا رب كم نحن مدينين لك بالشكر، يا ليتنا ألف لسان ولسان حتى نستطيع أن نشكرك على كل موهبة تامة تعطينا إياها من فوق، من عندك. يا رب جميعنا محتاجين إلى هذه الحكمة الطاهرة المترفقة المذعنة المسالمة، جميعنا يا رب محتاجين إلى هذه الحكمة التي تبنينا وتعطينا طول الأيام، تملأ قلوبنا بالسلام. فأرجوك أيها السيد الرب أن في هذا المساء عبدك وأخوتي جميعا الذين رفعنا عيوننا نحوك ورفعنا أيدينا نحوك كما يرفع يا رب العبيد أيديهم نحو أيدي سادتهم، رفعناها نحوك يا رب، نطلب منك فأرجوك باسم يسوع أنك تمنحنا من فضلك هذه الحكمة لنستطيع أن نكمل جهادنا في هذا العالم. باسم الرب يسوع المسيح أصلي لك من المجد والكرام إلى الأبد.